عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على شاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا فاطمة.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أرجو الدعي أولا ولأم المتوفية، وثانيا هل أعطي مثلا أنا عندي مال أو لا أعرفهم مال، أو أشتري يوم حاجيات، هل أحتسبها صدقة لي ولأي شخص حي أو ميت نفس المية؟ يعني
أنت تريدين تتصدقين عن والديك مثلا وعن نفسك؟
أيوة. أعطيك أشخاص مثلا أقاربي غير أقاربي، يعني أحتسبها نية واحدة أن النية هذه صدقة لي شخص ميت أو حي.
إن شاء الله يا فاطمة.
مثلا أنا مثلا هل يجوز مثلا أشتم شخص في سري؟ هل أأثم أو أأثم؟
تشتمين شخص في سرك؟
يعني في نفسي من جو بدون أن أنطق به.
طيب.
وهل يجوز مثلا إذا اشتريت كتاب الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أجعله وقف لأمي بأن أقرأه نحن في البيت، أحتسبه وقف لأمي، هل يجوز ذلك؟
طيب.
أو مثلا مصحف عندنا أو كتب أذكار نجعله وقف لأمي، هو عندنا مثلا في البيت، أو إذا اشترينا أشياء.
إن شاء الله واضح. واضح يا فاطمة، أبشري. أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، التوسل بدعاء الصالحين جائز صح؟
صحيح.
طيب ادعي لي يا شيخ إن الله يوفقني في أمري اللي أنا أبغاه، دعاء من قلبك يا شيخ تكفى، وهل توصيني بدعاء أقوله وأكرره من هنا إلى أن يعدي أمري هذا؟
إن شاء الله يختمت الله.
وإذا لي يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك، يسر أمورك.
بكل ضمير تكفى.
الله يحفظنا وإياك، يسر أمورك يا رب. أمة الله من العين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج.
آمين.
يا شيخ، أنا بشكي من الوالدة. الوالدة يعني في رمضان كانت الحمد لله صامت رمضان كله، قبل الفطور إلى سدها أن يتمم صومها، هي مريضة بضغط وسكر، يعني على الفطور يسوي لها الفحص يكون 68، وهذا معنا الدكتور مرخصنها، يعني قالها أنت لا بصوم. وأنا أجلس أدعي يد الإذان هذا في رمضان، الحين تبصوم الست وصامت الست يوم واحد ورقدناها في المستشفى. حتى والله يا شيخ الدكتور، يعني النيرسين ما قدروا يشلون منها الدم عشان يطلع من الجفاف اللي طلع في فمها وفي جسمها. الحين تقول هي انا اريد اعطي، اقول لها ما تقدرين تصومين؟ لا بصوم. قالت خلاص اذا انا ما اقدر بعطي فيوز تعطي.
طيب هي صامت رمضان كاملا؟
كامل الحمد لله
ما شاء الله. هي تشاهدني الان ولا؟
اي نعم تشاهدك
ان شاء الله. بعطيها نصيحه ان شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. أم عبد العزيز. تفضلي أم عبد العزيز من اليمن.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤالي الأول، أنا متزوجة لثمان سنوات.
إيه.
وأنا زوجي طريق كان يعني عنده أمه، وأمه عندها هو الولد، هو عنده ثلاث بنات بس. وأنا ما قصرت يا شيخ مع أمه أبدا، هي أمه شوية يعني تهينني، تطرد أهلي إذا جو أهلي عندي، طردتهم من البيت، يعني عايشة معها في مدلة. قلت خلاص ما عليش معاها إلا هو ده الولد تحملتها. والله ليش تكيت لحد. ده الحين ابنها خاني وراح جاب واحدة شريكة ثانية.
يعني
صار ما ثاني. الآن أنا قلت خلاص إذا يوم جاب صار ما ثاني قلت له خلاص قدامها شاركتني في البيت حقك خلاص أنا بروح دحين أمك لازم تكون عندي وعندها يعني يوم عندي ويوم عندها.
نعم.
بس هو رفض وقال أمي بتكون بحيث ما تبغى تكون يعني أمي ما لها ما لش دخل بها ويعني قلل من احترامي قال يعني أنت ما لش كلمة إذا قالت أمي تبغى أمه قالت تبغى تخزين وقالت تبغى ده عندكم يعني أني صرق يا شيخ ما بقدر أقول لا أتحمل أمك أمك مرة يعني هانتني يعني دارش إنها تقولي أنت بلا شرف السنين الأخيرة جات تقولي أنت بلا شرف أنت ما فيش احترام وأنت وأنت يعني حتى الأكل يا شيخ يصرق بعض أحيان شوفني أبي بدون أكل يوم كامل يومين كاملة يعني بدون أكل بسببها يقول لها خلاص أنا هذا قدام فيك صار مسائل لازم تشيل نفسي وهو رفض ما حل يا شيخ يا شيخ إيش بنظرك الحل
إيش
هذا أنا على القارئ يوم قلت له حاضر ولا لا
أبشر يا معلم السؤال الثاني نعم تفضلي
السؤال الثاني دحين يحطني عند أم عند أهلي
يعني
أنا زعلت رحت عند أهلي قلت له خلاص إذا أنت ما بدك كذا روح عند أهلي رحت عند أهلي يا شيخ أنا عندي 2 أطفال دحين هو رماني عند أهلي بدون ملابس حقي بدون ملابس حق عيالي وبدون مصروف يا شيخ يعني هو ما يعطي إحنا مصروف ولا يعطي إحنا شيء ولا يسأل علينا ولا يكلم نحن إذا بكلم يكلم ولده الكبير عمره 7 سنوات ولده الكبير بس يكلم هو بس يعني نحن ما عاد يكلم نحن ظني أنت يعني أنت ما سمعت كلامي أنت نزلت من تحت أمري وده كيف أنا نزلت من تحت أمرك يعني قلت لك لي طلبت العدالة منك ما نزلت من تحت أمرك بس هو رفض يا شيخ يعني ما له الحياة يعني هل أنا ظالم ولا هو ظالم يكون الآن
إن شاء الله مبدل عزيز
وإن صحتك لي يا شيخ
أبشر يا معبد الله يحفظنا وإياك يسر أمورنا أمورك يا رب تفضل يا أم فاطمة
يا شيخ
تفضل يا أم فاطمة
معك يعني
أم فاطمة أخفض التلفزيون الله يرضى عليك وكلميني من الهاتف
يلا خذ التلفزيون يا شيخ السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ أنا مرضكم مرض شديد لمدة سنتين
يا أم فاطمة تكلميني لا تكلميني من السماعة كلميني من الهاتف مباشرة
أنا أكلمك يا شيخ من الهاتف الآن
اي في صدى عندك وكذا تفضلي يلا عسى الله يستفضلي
قلت يا شيخ اني امراه فقيره لا امتلك من الدنيا شيئا وزوجي اعمى وصغير ولي 5 بنات ومرضت مرضا شديد يا شيخ ولا احد ساعدني فلما قلت لهم قالوا اشفي بك من مرض اهلي جيراني قلت لهم فيني سرطان فلما قلت لهم ان فيني سرطان قبلوا يا شيخ ان يساعدوني اعطوني من الزكاه واعطوني من الصدقات ما تعلقت به وعلقت به بناتي وعلقت به زوجي الأعمى ولكن يا شيخ الآن ضمير يؤنبني هل حرام عليك أن يسألكم وقلت لهم أن فيني سرطان لحتى يقدر يساعدوني
وأنت ما فيك شيء ما فيك سرطان ها
لا من مرض أخرى يا شيخ عندي مرض في داخلي عندي انزلاقة في عظامي عندي تهيئة السودة الدم عندي عندي فقد القيلون عندي مرض أخرى يا شيخ لسنتين وأني أعاني من مستشفى إلى مستشفى وقد قرروا بي حتى عملية
شفاك الله وعافاك أبشري يا فاطمة أبشري
لكن يا شيخ ضميري يسمي
طيب.
هل حرام علي أن تدبت عليهم وقلت لهم أن يزيني سرطان وأن لأنهم عندنا ما استبعوا لدي هذا المرض عادي هذا المرض يعني تخطيط
سؤال
الله ما فعلت لدي شيء أهل الله على ما أقول شيء إن تعالت خيار يخبها وعالت بهذا لكم
أعانك الله أعانك الله أختي أبشر إن شاء الله سؤالك واضح وفهمت وتسمعين الجواب بعد قليل بارك الله فيك طيب الأخت أم خالد من قطر بارك الله فيها تقول بأنها تقرأ القرآن لكنها يعني ما ترتب السور التي بعد الفاتحة تقول مثلا لو قرأت بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل أعوذ رب الفلق وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة مثلا تبت يدا أبي لهب جائز أختي أم خالد من قطر بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لمسألة ما يسمى بتنكيس السور يسمونه تنكيس السور هذه مسألة خلافية بين العلماء تدور بين الإباحة وبين الكراهية فمن أهل العلم من ذهب إلى كراهية ذلك قال يكره هذا، وذلك لأن الغالب على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرتب السور، فيكرهون كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريمية. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها مباحة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام ليلا من الليالي فافتتح يعني قيام الليل بسورة البقرة ثم بسورة النساء ثم عاد إلى سورة آل عمران، فقالوا دل هذا على أنه مباح تنكيس السور بمثل هذه الطريقة. وإن كان لأصحاب القول الأول جواب على هذه المسألة، مسألة عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل عمران بعدما قرأ النساء، يقولون بأن هذا كان قبل ترتيب السور يعني بالطريقة الموجودة حاليا. لكن عموما اختلف هذا، الأفضل والأكمل والأحسن أنك ترتبي تقرأين تبة وبعدين قل أعوذ برب الفلق. لكن لو أن شخص مثلا الآن أفترض شخص قرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس مثلا، هكذا ما انتبه نقول ما تقرأ في الركعة الثانية شيء، لا يقرأ قل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أم خالد من قطر تقول حلمت بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه دخل في حجرتي ونزل يعني عندنا، تقول بأن أولادي قالوا نريد نشوفه فقال لا أو شيء من هذا القبيل إلى آخر ما ذكرت. أختي أم خالد من قطر بارك الله فيك، أنت أكيد متابع البرنامج، وأنا ما أعبر الرؤى، تعبير الرؤى له يعني برامج أخرى بارك الله فيك، فما أستطيع أعبر لك الرؤى. لكن عموما أذكر لك قاعدة عامة يعني يذكرها العلماء بالنسبة لبعض الرؤى المبشرات، ومن جملتها أن يرى النائم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام في منامه بالوصف الذي جاء في الشمائل المحمدية، في الوصف الذي جاء في السيرة النبوية، فهذه حقيقة رؤية خير ولله الحمد. الإنسان يحمد الله عز وجل عليها ويشكر الله جل وعلا عليها. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه كان إذا قال رجل من التابعين، طبعا الصحابة شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أوصافه، فإذا جاء أحد من التابعين قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول صفه لي، فإذا وصفه بنفس أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية قال نعم هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان لا الوصف يختلف قال لا أنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. عموما الرؤى مبشرات ولله الحمد، ورؤيتك للنبي عليه الصلاة والسلام بالوصف الذي ذكرتي هذا خير. تفاصيل الرؤية اسأل المعبرين، إن يعني قلت عيالك يريدون يشوفون وكذا وكذا، اسأل المعبرين بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني أريد أن أتصدق عن والدي وعن نفسي، هل يعني ممكن يكون بنية واحدة أم بنيات متعددة؟ وممكن أني أتصدق على أناس أعرفهم من أقاربنا أو غيرهم أيضا؟ فاطمة من ليبيا، أولا رحم الله والديك وغفر الله لهما، أسأل الله تعالى يجعلهما في جنات النعيم وأن يغفر لهما وأن يتجاوز عنهما، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لجميع موتى المسلمين. الأمر الثاني أخت الفاضل، يجوز للحي أن يشرك بصدقته الميت، يجوز للحي أن يشرك بصدقته الميت أو الأموات، فيجوز الإنسان يتصدق. أنت مثلا عندكم في ليبيا تصدقت بمئة دينار، قلت يعني في نفسك وفي نيتك أن هذا لك، وأيضا تشركين في ثواب الصدقة والديك، يجوز هذا ولله الحمد والمن. ولذلك في الأضحية لما نذبح الأضاحي ماذا نقول؟ نقول بسم الله اللهم منك وإليك اللهم مثل عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، الأحياء والأموات، فيدخل الأموات في الصدقة ولله الحمد والمن. وقضية الصدقة لا شك بأن الأفضل والأكمل أنك تعطينها من المحتاجين الفقراء المعدمين المسحوقين، هؤلاء الذين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، الذين فعلا يعني بؤساء فعلا، هؤلاء أولى. لكن لو أعطيته إنسان متوسط الحال لا حرج، لأن باب الصدقة أوسع من باب الزكاة. فاختاري وانتقي الأحوج، الأحوج انتقي الأحوج أفضل لك، وما في بأس أنك تشرك. ولو حبيتي تقولين هذه 50 لوالدي مثلا، تقولين بنيتك يعني، وهذه 50 لأمي وهذه 50 لي، طيب كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز لي أن أشتم شخصا في سري ولا أتكلم بذلك وهل يعتبر هذا إثم؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لأعمال القلوب على نوعين، أعمال يؤاخذ عليها الإنسان ويحاسب عليها، وأعمال لا يؤاخذ عليها ولا يحاسب عليها. أما الأعمال التي يؤاخذ عليها فهي أمراض القلوب، مثلا من الرياء ومن الحقد والكراهية والبغضاء والكبر والعجب، هذه كلها يؤاخذ عليها الإنسان، هذه كلها يؤاخذ عليها الإنسان. ومن جملة ذلك أن يحمل في نفسه حقد وكراهية وسب لشخص بريء لم يعمل له شيء، هذا مما يحاسب عليه الإنسان. لماذا؟ لأن هذا ما يصدر إلا من حقد وحسد وكراهية. أما ما يتعلق بشخص مثلا آذاك أو ظلمك ثم أنت في سرك وفي قلبك وفي نيتك تستحضرين بعض الألفاظ السب والشتم ولم تتكلمي، فأنت لا تؤاخذين على هذا، لا تؤاخذين على هذا. وقد دل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. فما دام أنه يعني انقدح في خاطرك وفي بالك جملة سب لهذا الشخص الذي آذاك ومثلا أساء إليك وأنت ما تكلمتي، لا يترتب على ذلك إثم. لكن الأفضل أختي الفاضلة أن يطهر الإنسان نفسه وأن يكنس مثل هذه الأشياء من صدره ومن قلبه ومن نيته، أفضل حتى يكون يعني كما يكون نقي السريرة وطيب السيرة، نقي السريرة وطيب السيرة، هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون. لكن هذا ما يمنع الإنسان مثلا أنه ينتصر ممن ظلمه، فالله جل وعلا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. ولذلك من ظلم يعني له الحق أنه ينتصر، لكن لا يعتدي، انتبه، لا يعتدي. يعني شخص مثلا قال فلانة جاهلة، تقول إن أنت الجاهل، لكن لو قلت أنت وأبوك وأمك الجهلة لا صرت أنت الظالمة، انتبهوا لهذا. فلان مثلا قال كلمة سوء يرد عليه بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا كثير من المظلومين يصبحون ظلمة لما يعتدون في أدعيتهم على أناس ليس لهم علاقة في يعني هذا الظلم. فاطمة من ليبيا تسأل تقول: يعني إذا اشتريت كتاب الأذكار مثلا وقرأت فيه أنا ومن في البيت أو مصحف مثلا، وأوقفنا كتاب الأذكار أو المصحف وقرأنا فيه وجعلناه للوالدة مثلا، تقول هل يصل إليها أجر هذا الوقف؟ أختي فاطمة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لوقف المصاحف لا شك بأنه عمل صالح، ووقف كتب السنة مثلا أو الأذكار عمل صالح. فإذا أنت تقول والله عندي مصحف في البيت وعندي كتاب للأذكار أوقفته للوالدة مثلا، يعني قلت نطقت مثلا هذا وقف أرجو ثواب للوالدة، أو كتبت عليه مثلا حتى تنتبه الأسرة ما يتصرفون فيه، قرأت أنت وقرأ إخوانك وأخواتك أو زوجك أو أولادك أو أحد، هذا طيب عمل صالح، والأجر يذهب إلى والدتك بارك الله فيك، على أن لا يباع ولا يوهب هذا ولا يهدى، وإنما ينتقل بعد ذلك إلى من ينتفع به، أو تضعونه في المسجد بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تسأل تقول: ما حكم التوسل بدعاء الصالحين؟ تقول: وأنا عندي حاجة، يعني هي سألت الدعاء. أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للتوسل المشروع أنواع، ومن جملة ذلك التوسل بدعاء الصالحين. كان يقول شخص لآخر: ادعو الله لي. قد ورد في حديث متكلم به من جهة الإسناد، وإن كان بعض العلماء حسن إسناده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لما أراد السفر: لا تنسانا يا أخي من دعائك. وكان عمر رضي الله عنه إذا سافر أحد من أصحابه قال: لا تنسانا من دعائك. ولذلك لا بأس الإنسان أن يطلب الدعاء من الآخرين، خاصة الصالحين، نص على هذا العلماء. وبالنسبة لك أخت الفاضل، أسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، كما أسأله جل وعلا أن يوفقك لما رمتيه وقصدتيه واتجهت إليه من هذا هذه الرغبة التي عندك في الخير، وأسأل الله تعالى أن يختار لك الأصلح. ولا شك بأن الإنسان هو بنفسه يكثر من الدعاء لله عز وجل، لكن هذا ما يمنع من سؤال مثلا الآخرين من دون اعتماد واتكال عليهم بإطلاق، وإنما يقول لهم ادعوا لي، أنا مثلا أمر بظرف صحي، أنا أمر بظرف وظيفي، أنا أمر بظرف مادي، أنا أمر بظرف أسري اجتماعي مثلا، ادعوا الله تعالى لي. وحتى لو لم يفصح عن ذلك ما في بأس بأن الناس يدعو له بالعموم. أسأل الله تعالى أن يحقق مرادك وأن ينيلك ما رمتيه وقصدتيه. أمت الله من العين، بارك الله فيها، تقول الوالدة يعني صامت رمضان ولله الحمد بصعوبة جدا لأن تعاني أمراض، تقول يعني كنت يعني أفحص لها السكر عند الإفطار يكون 68، الأطباء منعوها من الصيام، تقول الآن تريد أن تصوم 6 من شوال، تقول ويعني لما ذهبنا بها إلى المستشفى ما وجدوا حتى يعني دم في عروقها وهي مصرة على ذلك، تقول أو أتصدق أطلع، تقول بدالها. أمت الله من العين، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الوالدة، وأنا أسلم عليها، السلام عليكم، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك ويتقبل منك يا رب كثر أمثالك. أختي الفاضلة، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ماذا قال الله عز وجل في آيات الصيام؟ قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في الآية التي بعدها كرر أيضا قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الله عز وجل ما أنزل علينا هذا القرآن وهذا الدين حتى نشقى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله تعالى علينا الأحكام حتى نقتل أنفسنا أو نهلك أنفسنا أو نصل إلى حافة الهلاك. هذا يعني الإنسان كأنه يقول دين الله عسر وليس يسر. لما الإنسان فعلا يمرض بسبب عبادة ولما يصل إلى مرحلة الهلاك بسبب عبادة، هذا ما فهم الدين، ما فهم الدين. فأنت صمت رمضان اللهم بارك، مع أن الطبيب قالك لا تصومين، والمفروض أنك ما صمتي، تنتقلين إلى الإطعام. أنت تعتقدين يا والدتي بارك الله فيك أنك إذا أطعمتي ما صمتي، لا، اللي يطعم كأنه صام. يقول جل وعلا وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فأنت بارك الله فيك الآن أي شخص لا ما يستطيع الصيام ينتقل وين؟ الإطعام. الإطعام هو له أجر الصيام، كأنك صايمة ولله الحمد، لأنك ما تستطيعين تصومين، خاصة اللي عنده أدوية وعنده كذا، كيف الإنسان يهلك نفسه؟ طيب نجي 6 من شوال، 6 من شوال صومها واجب فريضة؟ لا، سنة في قول الجمهور. وبعض العلماء من أكابر العلماء إمام دار الهجرة ما كان يرى صوم 6 من شوال. كيف الآن يعني تلزمين نفسك بشيء ما الله ألزمك فيه ولا أوجب عليك؟ أنت بالكاد تصوم من رمضان، كيف الآن تروحين تقول والله لا لازم أصوم 6 من شوال؟ صيام 6 من شوال سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة وواجبة. فلذلك أنت أحيانا، سامحيني أقول هذا الكلام، سامحيني، أحيانا بعض الناس قد يأثم بعبادة من العبادات يشق عليها فعلها وتتسبب في إهلاكه أو في مضاعفات مرضه أو في إيقاعه في المرض عمرو بن العاص رضي الله عنه من أماثل الصحابة الكرام، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة اسمها ذات السلاسل. عمرو هو الأمير، أمير في الغزوة، في الليل أجنب وجب عليه الغسل، يوم صلى الفجر تيمم وصلى بأصحابه، أنكروا عليه قالوا كيف تتيمم وأنت إمامنا؟ فشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجعوا، فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أنا إن اغتسلت هلكت. يعني كان الجو بارد ولا يستطيع الاغتسال، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا إقرار يسمى السنة التقريرية، أقره النبي عليه الصلاة والسلام على فعله. صحابي، ما في أفضل من الصحابة وأحرصهم على العبادة والطاعة، ما أحد يزايد عليهم. فلذلك بارك الله فيك، ما يصلح هذا، الله يرضى عليك، الآن ستة من شوال سنة، وكثير من الناس بل من العلماء وطلبة العلم ما يصومون، وبعضهم يظهر هذا حتى يتعلم الناس، ما يروح الناس ينكر بعضهم على بعض. وتشوفين بنتك الله يحفظها ويبارك فيها حريصة عليك، واضح الحزن يعني خايف عليك، والعيال خايفين عليك. ما يجوز الإنسان يهلك نفسه. وبعدين ما عندنا في الشريعة أنه والله إذا ما صمت ستة من شوال لازم أطلع بدل عنهم، هذا رمضان، اللي ما يستطيع صوم رمضان نعم يطلع بدل كفارة عن الصيام. ستة من شوال ما عندنا شيء، ما عندنا اللي ما يصوم، اللي ما يقدر يصوم الاثنين والخميس يروح يطلع صدقة أو كفارة، ما عندنا اللي ما يصوم ستة من شوال ما يستطيع يطلع كذا، ما عندنا. لكن هذا يمنع أنك تتصدقين؟ لا، ما يمنع، يوميا تصدق، خليها سنة فيها. وأكيد إن شاء الله أنك أنت من المتصدقات، واضح بأنك امرأة صالحة وترغبين في الخير. كل يوم 10 دراهم 20 دراهم يوميا، هذا خير وأجر وثواب عظيم عند الله. فبنتك وعيالك ما أمروك بمعصية، أمروك بطاعة وأمروك بمعروف، اسمعي كلامهم الله يرضى عليك، ولا تدخلين الحزن عليه، خايفين عليك. ولذلك الشريعة ما أمرتك أنك تشقين على نفسك وتهلكين نفسك. بارك الله فيك. الصيام ستة من شوال سنة مستحبة، اللي يصوم مأجور، واللي ما يصوم ما عليه شيء، ما الله يحاسبه، وما فيها فدية ولا فيها كفارة، والإنسان يقدر يعوض شيء ثاني. الصدق، الواحد يصدق 5 دراهم 10 دراهم 100 درهم على حسب قدرته، وإذا عندك مال وعندك قدرة ممكن تسوي لك مسجد مثلا، وأكيد سويتي مسجد أو تحفرين بير أو مصاحف، تقول لبنتك هذه مصاحف طلعوها أفريقيا، طلعوها آسيا، شوفوا جمعية الهلال الأحمر، شوفوا جمعية كذا، اطلع لكم هذه الأشياء برا ينتفع بها الناس. بارك الله فيكم، متعك الله بالصحة والعافية. أم عبد العزيز من اليمن بارك الله فيها، تقول متزوجة من 8 سنوات، يعني تقول أنا عايشة مع والدة زوجي، تقول ما قصرت معها، لكن وللأسف تهيني وتطرد أهلي إذا جو عندي مثلا، وتطعني في شرفي وتتكلم كلام سيء، وتقول للأسف زوجي يعني صبرت على هذا وفاجأني جاب لي ضره، وأنا تقول يعني غضبت وقلت له خلاص يعني مدام جبت لي ضره حط أمك مرة عندي ومرة عند زوجتك، وقال لا أمي لي تختار. وبعدين تقول زعلت أنا ورحت عند أهلي، عندي طفلين، وللأسف لا مصروف ولا سؤال ولا شيء، تسأل وتقول تريد النصيحة. أختي أم عبد العزيز من اليمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وبين قلب زوجك، وأن يبعد عنكم الشر. أختي الفاضلة، أنت طلبتي نصيحتي، ها المسألة ما تحتاج فتوى، لأن هذه مسألة قضائية ولازم نسمع زوجك وش عنده من كلام وكذا. أنت طلبت النصيحة، نصيحتي لك يا أختي الفاضلة أنك تكثري من ذكر الله، تقول لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله، فإن ذكر الله يلين القلوب ويشرح الصدور ومطرد للشيطان، لأن الشيطان الآن يحرص على أن يخرب العلاقة بينك وبين زوجك. فأكثري من ذكر الله، ما في أعظم من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان كلما أمعن في الذكر وكلما أكثر من الذكر كان أقرب إلى الله عز وجل من أي يعني مرحلة من مراحل حياته أو وقت من أوقات يعني زمانه. لهذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قل جل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني ذكر الله يلين القلوب القاسية، ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان، حتى إنك سبحان الله العظيم يعني تشعرين بأنك فعلا تستطيعين تتخذين القرار الصائب. ورطبي لسانك، رطبيه، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر مثلا، أستغفر الله، أستغفر الله، هذا شيء طيب وعظيم. الأمر الثاني، سدي أذانك عن كل شخص يقول لك اتركيه، تطلقي منه، اتركي أمه، اتركي كذا، انتبهي، حتى لو كان أقرب الناس إليك، لأن بعض الناس يعني عاطفته تغلب فينصحك نصيحة ما يقدر المآلات، ما يقدر النهايات. أختك تشوفك زعلانة وتبكين وكذا، تقف معك موقف ما هو بناضج ولا عاقل، تقول لك تطلق منه وما تدري وش عواقب الطلاق وش عواقب المشاكل هذه ومآلاتها، وهي سليمة ما غشتك، لكن ما تصلح أنها تسدي إليك نصيحة. سكري أذانك، أي وحدة تقول لك تطلقي ولا تركيه ولا ما عليك منه ولا كذا، قولي سامحوني، يعني وفروا النصيحة لأنفسكم. أما وحدة تقول لك لا والله اصبر يا فلانة اصبري والله معك ومن الكلام، لا، هذه تمسك بها، هذه إنسانة عاقلة، هذه إنسانة ما هي يعني تضيع مع مثل هذه الأشياء العاطفية، لا، هذه تمسك بها وقولي لها زيدين من هالنصائح. زين، الشيء الثالث بالنسبة لك يا أختي الفاضل، أنا ما أنصحك تبقين عند أهلك، تتصلين بزوجك اليوم تقولي له بكرة تعال وديني بيتي ومخر، جيب الوالدة، لا تقولين ها أنا انهزمت أنا كذا، الشيطان هذا اللي يقوله، الشيطان هو الذي يوسوس لك كذا كذا. لما ترجعين إلى بيتك صدقيني بأن نصف المشاكل أو ثلاثة أرباع بتنحل، أما بقيت عند أهلك لا، زوجك هناك من يحرضه، هناك من يقسي قلبه عليك، وهناك من حتى لو لم يكن شخص، الشيطان هو الذي يحرص على أنه يجعل يدمر أسرته ويفكك بيته وينهي العلاقة هذه. روح لبيتك وابقي في بيتك، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا متى؟ في حالة الطلاق الرجعي، يعني الزوج لو طلق امرأة الطلاق الرجعي ما يطلعها من البيت ولا هي تطلع من البيت، كيف الحمد لله ما بيكم طلاق؟ زعل. الشيء الآخر، أنت إنسانة واضح بأنك صالحة ومؤمنة، هذا قدر الله عز وجل، قدر الله أن يكون لك شريك، قدر الله أن يكون لك ضرة، يعني هل هذا ينقص من قدرك؟ إذا ينقص من قدرك، إذا نقص من قدر عائشة، ونقص من قدر أم سلمة، ونقص من قدر فلان، إذا نقص من قدرك نقص من نساء الصحابة والناس الموجودين في هذا العالم، غير صحيح الكلام هذا، مو بصحيح. لذلك أختي الفاضل انتبهي من وسوسة الشيطان وتهويل الشيطان لهذه الأمور، هذا قدر الله عز وجل، عيشي واقعك، وهذا يعني واقع مفروض تعيشين الحمد لله. الآن بسألك، ما يمكن الإنسان، سامحيني أقول هذا الكلام، ما يمكن الإنسان يبتلى بمرض يأخذ عليه دواء إلى آخر حياته؟ ممكن ولا لا؟ طيب الآن شخص ابتلي بمرض قالوا له أنت مرضك هذا تأخذ إلى أن تموت، تأخذ عليه أدوية إلى أن تموت، يقتل نفسه ولا يتعايش مع المرض؟ ها؟ يقتل نفسه ولا يتعايش مع المرض؟ يتعايش. الآن ما شاء الله بعض الناس عندهم أمراض خطيرة، إذا شفتهم تقول ما شاء الله اللهم بارك، متعايشين مع المرض، يأخذون أدوية وعايشين حياتهم مطيعين لربهم عز وجل. اعتبريه مرض، اعتبري هذا اللي حصل لك مرض موجود تقول بتعايش معه، وتأخذين أدوية عليه، الصبر أعظم دواء، الصبر أعظم دواء تأخذينه في هذا الحالة، أنك تصبرين وتحتسبين ولا تغلطين، لا تسبين ولا تشتمين ولا كذا وكذا، واضح؟ فبهذا خلاص أنت وصلتي تقريبا إلى 3/4 إلى 90% من الحل، باقي أم الزوج هذه اعتبريه يا أختي الفاضلة من الابتلاء، قولي الحمد لله أنك ما ابتليتني في صلاتي ولا في إيماني ولا ابتليتني في كذا، ابتلاء هذه الأم اصبري عليها، عجوز اصبري عليها، ها، وبعدين لك الأجر والثواب، كل كلمة تغلط عليها فيك في ميزان حسناتك، ميزان حسناتك، وعمليها بالحسنة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا تقولين والله الشيخ قاعد يعطيني مثاليات، لا، هذا واقع قرآن وسنة، ويستطيع الإنسان والله إذا تجرد للحق وانعتق عن مثل هذه الأشياء اللي للأسف بعض الناس الآن يعيشها مجرد عادات وأشياء ما لها قيمة، والله يستطيع أن ينتصر على نفسه وعلى شيطانه. وأنصحك نصيحة أخرى، زيدي من بر هذه الأم، تشوفين تتغير معك مع الوقت، واعتبريها يعني الكلام اللي يصدر منها ككلام يصدر من إنسان ما له عقل. الآن المجنون يؤاخذ، ما يؤاخذ المجنون، اعتبري هكذا، عيشي، صدقيني مع الوقت تعلفين هذا الشيء. سبحان الله، النفس تتدرب على بعض الأشياء، النفس إذا ألفت الشيء تدربت عليه، والنفس كالطفل إن شب على حب الرضاع وإن كذا ينفطمي. فأحيانا الإنسان مع الوقت يصبح شيء عادي، يعني في نساء يعني كلام أم الزوج مثلا اللي فيه سب وشتم ما كأنه شيء، ها، كأنه شيء ما له قيمة، أصبح تألف هذا الشيء خلاص، يتعود الإنسان على مثل هذا وله الأجر والثواب. صلى الله تعالى يمتعك بالصحة والعافية يبارك فيك ويألف بين زوجك، وما تدري يا أختي الفاضل العواقب ما هي، قولي يا رب اختر لي الصالح. بارك الله فيك. طبعا يا أختي الفاضل أنا ما جبت الآن كلام الزوج، ما وجهت، لماذا؟ لأني ما سمعت كلامه، هو الآن مخطئ، مقصر معاك، مقصر في المصروف، مقصر في كذا، الله يعينه على الحساب يوم القيامة. أنت هذه نصيحة لك، زوجك الله يعينه، الله يعينه على ما تحمل الآن من هذا التقصير. بارك الله فيك. تفضل يا محمد. محمد من السعودية معانا ولا راح؟ تفضل يا محمد. راح. تفضل الزكريا.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا جزيلا يا شيخ.
حياك الله.
والله إني سعيد جدا لأن استطعت إني أتصل بك.
الحمد لله. تفضل يا زكريا.
شيخ أقول لك، أبوي كان في عنده شات بس ماتت وقام بحرقها، يعني شو عليه ذنب ولا لا؟
لماذا الشات تحمل فيروسات شيء يعني؟
والله ما أدري، ماتت على غفلة هو قال لك لازم أحرقها، مهم والله ما أدري.
طيب عندك سؤال آخر زكريا؟
نعم، أختي في عندها بنت قامت ما تسمع كلامها، قامت وضعت إيدها على موقي على النار، يعني بس مشان تسمع كلامها، يعني في عندها ذنب ولا شيء؟
يعني كوتها بالنار؟
إيه، وضعت إيدها على النار
واحترقت ولا يعني. تأذت؟
شوية تأذت.
كم عمر البنت؟
6 سنوات، وهي أختي الآن زعلانة لأن عملت هالشيء، والله ما تدري إذا عندها كفارة ولا شيء.
طيب طيب.
يعني في واحد قال لي إنه ما لازم نشبك الأصابع يعني أثناء صلاة، قبل الصلاة ما إذا كنت جالس في المسجد ما لازم تشبك الأصابع، صح هالشيء ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا، الله يجزيك خير.
أهلا زكريا، مرحبا. تفضل يا أحمد. أحمد.
السلام عليكم أم أحمد.
أم أحمد، تفضل أختي أم أحمد.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
سمعت عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، هل يجوز تأجيل الحمل من أجل عدم التفاهم بين الزوجين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل الزواج اختيار أو رزق مكتوب؟
طيب.
مثلا في بنت عندها وزن زايد مثلا وعندها تشوه بسيط مثلا تحت الأباط هيك نتيجة دمامل أو شيء، تقول في ما في حدا حيرضى فيا، ما حدا حيتزوج، أنا شو حتزوج، ما حدا حيرضى فيا. دائما بحكي لها إذا ربنا خلي ثقتك بالله، إذا وانت ساجدة من دائما بحكي لها، بس ضلت تحكي لا ما حدا حيرضى فيا.
طيب يما.
السؤال الثالث، هل يجوز تقسيم قراءة سورة البقرة بين شخصين؟ مثلا أقسمها، مثلا أنا أقرأ جزء نص وهي مثلا تقرأ جزء، مثلا بصير يجوز
إن شاء الله،
نية الفراج ونية الرزق وهيك
إن شاء الله.
جزاك الله كل خير.
مرحبا. فاضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا محمد.
أنا مبتلى بالبواسير وبعض أحيانا أو شبه نادرا ينزل مني ما ينقض الوضوء من دم وقضلات، هل واجب أني أفتش لكل صلاة إذا نزل مني شيء ينقض الوضوء؟ يعني أتوضأ وضوء واحد بصلوات جميعها دون أن أفتش إذا نزل مني شيء ولا لا قبل الصلاة؟
طيب
هي.
حياك الله.
عندي سؤال ثاني.
أيوة
عندي سؤال ثاني لو أمكن. لو أمكن
تفضل.
بحال نية الاغتسال من الجنابة، عادي أخليه مع استخدام الشامبو والصابون ولا بعد ما خلص من الشامبو والصابون أبدأ بنية الاغتسال؟
إن شاء الله محمد.
الله يسعدك.
مرحبا. فضلي أمل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طلّا.
شيخ عندي سؤال واحد بس في موضوع الوضوء.
إيه؟
أنا عندي فكريات لأجري ونوصف لي دواء مثل المانيكير بنحط على الأظافر بس أدمنا دخول المي، فأنا كل صلاة شو عم تساوي؟ عم بتوضى الوضوء العادي وبرجع بضرب على الحيط مثل كأنه تيمم، يعني هيك بعرف أنا أنه في طريقة عشان أعوض عن العضو اللي ما غسلته أو أنه الأظافير ما نزل تحت مي. فأنا حابة أعرف كيف الوضوء الصحيح.
يعني تتيممين بعد الوضوء؟
نعم بتيمم، بس أنا بعرف طريقة تيمم بالضرب على الحائط.
إيه أيوة.
فأنا بتوضع عادي وبرجع بضرب على الحائط عوضا، يعني حتى أعوض عن
طيب
العضو اللي ما
انكسر. الفطريات اللي في رجلك كثيرة ولا قليلة يعني؟
لا بكل إجر أصبعين.
أصبعين.
الكبير والصغير.
ويوضع عليه مراهم لكن تشكل طبقة عازلة.
مرهم دكتور، عفوا شيخ، مش دكتور، مش مش مرهم. مش مرهم. مش مرهم، إنما مثل المناكير، مثل المناكير.
أيوة تشكل طبقة يعني.
نعم نعم.
طيب إن شاء الله أبشري أمل. مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
كان عندي فلوس من كينغور. كان عندي فلوس من البنك.
إيه.
رباوي. بس نعطيهم الواحد مسكين أعطيته في مكان الفلوس أعطيته مواد غذائية وأنا ديت الفلوس. أنا كان عندي مواد غذائية أعطيتهم للمسكين وأنا ديت الفلوس تاع البنك الرباوي.
يعني عندك الآن أنت فوائد ربوية أعطيتيها مسكين على شكل أطعمة غذائية.
نعم.
طيب السؤال الثاني.
سؤال ثاني، قلت لأختي سلفي لي دراهم، قلت لأختي سلفي لي دراهم وقالت لي نسلف لك الدراهم وزيديني من تردي لي دراهم زيديني عليهم زيادة.
أيوة.
ثم أنا عرفت باللي زيادة حرام. فهمتني شيخ؟ فهمت؟
إيه واضح.
مين عرفت باللي حرام؟ مين رديت لها الدراهم باش ما تزعلش؟ شريت لولدها ملابس. ما زيدت لهاش في الدراهم، عرفت باللي حرام إلا زيدت لها في الدراهم اللي سلفتهم لي. شريت الملابس لولدها صغير، كان صغير باش ما تزعلش.
طيب.
هي زعلت قالت لي قلت لك دراهم. وقلت لها حرام.
أيوة.
فهمتني يا شيخ؟
طيب يا عمة الله، واضح، بارك الله فيك.
شكرا يا شيخ، هم يديك.
مرحبا. نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أم فاطمة من العين بارك الله فيها تقول بأن امرأة فقيرة وزوجها فقير وأيضا هو أعمى، تقول وعندي بعد بنات وشيء من هذا القبيل، تقول للأسف كلما سألنا الناس ما أحد يعطينا، فلما قلت بأني أنا مريضة في السرطان تقول انهالت علي يعني المساعدات وشيء من هذا القبيل. تقول أنا أيضا مبتلى بأمراض كثيرة جدا وزوجي كذلك. تقول أنا الآن ألوم نفسي يعني بالنسبة لما حصل. أختي أم فاطمة بارك الله فيك من العين، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية كما أسأله جل وعلا أن يرزقك أنت وزوجك وبناتك من حيث لا تحتسبين. أسأل الله تعالى أن ييسر أموركم وأن يدفع الحاجة عنكم. أختي الفاضلة أم فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لما يعني ذكرت لا شك بأنك أخطأت حينما قلت بأنك مريضة بالسرطان، لكنك لو قلت مثلا قدر الله ما شاء فعل، لو قلت مثلا أنا مريضة بأمراض صعبة جدا أنا وزوجي، ممكن الناس يتعاطفون معك أيضا. لكن أما وقد قلت وأنت فعلا صادقة في وجود أمراض كثيرة جدا عندك وعند زوجك وأيضا الحاجة الشديدة، ما عليك شيء ولله الحمد بالنسبة لهذه المساعدات، لأن هذا حق مشروع لك، سواء زكاة ولا صدقة. الزكاة هذا حق مشروع لك، لأن الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فعموما أخت الفاضل ما عليك شيء، واطمئني ما عليك إلا أن تستغفر الله تعالى من هذه الكلمة، قولي أستغفر الله وأتوب إليه، لا تعودين لمثلها أبدا في المستقبل، لا تعودين لمثلها، وإنما تستغفرين الله عز وجل وتسألينه سبحانه وتعالى الإعانة. ولكن إذا قدر واحتجت مرة ثانية تخبرين بالواقع من يعني تعاطف معكم وساعدكم فله الأجر والثواب، ومن أحجم ما يعطي إلا لمرضى السرطان هذا شأنه، هذا شأنه. عموما أنت ما ارتكبت خطيئة كبيرة ولا عظيمة كبيرة، لا، أنت تستغفرين الله من هذه الكلمة، وما أخذتي حق مشروع لك ولله الحمد، ما دام أنه فعلا على حسب الواقع اللي ذكرتي، فقراء أنت وزوجك أو بناتك، وأيضا مرضى عندكم أمراض كثيرة، ما عليك شيء ولله الحمد واطمئني. زكريا من المغرب بارك الله فيه يقول بأن والدي لديه شاة ماتت، يقول قام بحرقها، هل يأثم الوالد؟ زكريا من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الحيوانات سواء كانت بهيمة الأنعام أو غيرها، مثلا إذا نفقت وماتت، فإذا كان فيها شيء من الأمراض أو الأوبئة التي ممكن أن تنتقل للآخرين، ومثلا أوصي أو قامت الجهة مثلا المختصة أو أوصوه بأن يحرق هذا الحيوان، لا حرج في ذلك، لأنها ماتت ولا قيمة لها، وحرقها كبقائها يعني، لأنها ماتت هي، وخاصة وأن بقائها قد ينقل أوبئة أو أمراض إلى الآخرين. أما إذا كان لا، هي ماتت يعني هكذا حتف أنفها وليس فيها أمراض، فإن من الخطأ القيام على حرقها. لماذا؟ لأن هذه الشاة قد تنتفع بها حيوانات أخرى، فلو وضعها مثلا في الصحراء بعيدة مثلا بعيدا وأكلتها الكلاب أو بعض الوحوش مثلا، يعني إطعام مثل هذه الحيوانات بدل ما تذهب فتصبح رماد، الأفضل الأولى أن يطعمها بقية الحيوانات. هناك طيور تأكل مثل هذه الجيف، هناك حيوانات مثلا تأكل هذه الجيف مما يفترس بنابه، أو الكواسر التي تأكل بمخلبها مثلا، فيكون إطعامها. عموما لا إثم على الوالد، لكن فهموا هذا الشيء مستقبلا، لو قدر وحصل عنده شيء ما يذهب يحرق البهيمة الميتة بمثل هذه الطريقة، وإنما يسلمها إلى الجهة المختصة مثلا التي ترعى مثل هذه الأشياء وتضعها في أماكن مأمونة مثلا، أو يذهب بها إلى الصحراء في أماكن بعيدة عن منازل الناس مثلا، تنتفع بها الحيوانات. زكريا من المغرب بارك الله فيه يقول أختي متزوجة ولديها بنت عمرها 6 سنوات، تقول ما يقول ما تسمع كلام والدتها، قامت فأدبتها بوضع يدها على النار فيعني احترقت بشكل يسير جدا، يسأل يقول ما حكم ذلك؟ زكريا من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لأختك وقعت في ذنب عظيم وفي إثم كبير، أسأل الله تعالى أن يتوب عليها، ولا يجوز لها أن تقوم على تربية ابنتها أو تأديبها بمثل هذه الطريقة المضرة، هذا ضرر عظيم ولا يجوز. يعني إذا كانت الشريعة نهت عن تأديب الأولاد بالأشياء التي المعنوية التي ترهبهم أو تورثهم عقد نفسية، كيف تضع يد ابنتها على النار؟ فأختك آثمة، ويجب عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، وأن لا تعود لمثل هذا أبدا مع هذه البنت أو بقية أولادها. والآن يجب عليها أن تتعاطف مع ابنتها وتحرص على أن تغرقها بالحنان والمحبة، وتظهر لها ذلك، وتبين لها بأن ما دفعها إلى هذا إلا الغرض من تربيتها وكونها مشاكسة ولا تسمع كلام والدتها، تبين لها حتى لا تبقى البنت هذه الصغيرة أسيرة هذا الموقف، هذا سيؤثر عليها مستقبلا، إذا كبرت سيؤثر عليها. لهذا الآن يجب عليها أن تزيد من جرعة الاهتمام بها وإضفاء الحنان عليها وإظهار المحبة لها باستمرار، هذا الواجب على أختك الآن تجاه ابنتها، ولا تعود إلى مثل هذا، ولا تعود حتى إلى الضرب. يعني الضرب الذي جاء في النصوص مقيد، الضرب غير مبرح لأسباب شرعية وليس لأسباب عادية دنيوية، إنما لأسباب شرعية، واضربوهم عليها لعشر. قال العلماء بالإجماع قالوا بأنه لا يكون ضربا مبرحا، لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة في الجلد مثلا أو في الجسم. بارك الله فيك. زكريا من المغرب يسأل يقول يعني ذكر لنا بأن تشبيك الأصابع قبل الصلاة مكروه، هل هذا صحيح؟ يا زكريا بارك الله فيك، نص الفقهاء على كراهية تشبيك الأصابع أثناء الصلاة، وأيضا قبل الصلاة إذا كان الإنسان جالسا ينتظر الصلاة، يعني نص على كراهية ذلك. أما بعد الصلاة أو في الأوقات الأخرى فيختلف على حسب النية. فإذا كان القصد تنشيط اليدين يعني الاستعانة بالتشبيك هذا لجلسة أو شيء لا حرج في ذلك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه اتكى على خشبة في قبلة المسجد معترضة قد شبك بين أصابعه بين أصابع يديه. وأما إذا فعله كبرا والعياذ بالله يعني وضع شبك أصابعه ينظر إلى الناس شزرا ومتكبر ومنتفخ، لا هذا يأثم لهذا الخلق الذي من مظاهره تشبيك الأصابع. أم أحمد من الشارقة تسأل تقول هل يجوز تأجيل الحمل بسبب عدم التفاهم بين الزوجين؟ أم أحمد بارك الله فيك، إذا كانت العلاقة بين الزوجين متوترة أو يعني علاقة يعني فيها علامات على عدم الاستمرار نعم يجوز تأخير الحمل، ما دام أن الزوجة ترى بأن الوضع غير مطمئن وأنه احتمال بأنه ينفصل عن بعض نعم هذا أفضل أن يؤخر الحمل، هذا أفضل، لأن للأسف يعني توجد يعني علامات وقرائن على عدم صلاحية الزوج أو عدم صلاحية الزوجة فيتورطان في حمل يصبح ضحية بين الزوجين وقول والله لا يمكن الحمل يقرب يعني هذه يعني احتمالية لكنها غير واقعية في الغالب، بالعكس بل قد يكون هذا الحمل سبب من أسباب الابتعاد خاصة إذا كانت الأمور مادية بين الزوجين. لذلك نعم لها أن تؤخر الحمل حتى تستقر يعني أمورها مع زوجها. أم أحمد من الشارقة تقول يعني هي تسأل عن الزواج، تقول هل هو اختيار أو رزق أو شيء، تقول هناك بنت وزنها زائد يعني ولديها أشياء مثلا في جسمها وتقول لا أنا خلاص ما أحد يرضى فيني أو شيء من هذا القبيل، تقول أنا أقول لها لا يعني كذا واستعيني بالله. أختي أم أحمد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا فقدرنا فنعم القادر، ما في شيء في هذا العالم سواء العلوي أو السفلي ما نشاهده وما هو غائب عنا إلا بقدر، الأمر كله بيد الله، الزواج والطلاق والموت والحياة والسلم والحرب والصحة والمرض والغنى والفقر والرضا والحزن كل شيء كل شيء بقدر الله عز وجل، والعقم والأولاد كله بقدر الله سبحانه وتعالى، أبدا ما في شيء إلا بقدر، والإنسان يجب عليه أن يؤمن بالقدر، بل لا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز وجل. ولذلك الإنسان أحيانا يعني يعيش مثلا ظروف صحية معينة، يعيش أحوال يعني مثلا حياتية معينة، يجب عليه أن يرضى عن الله، ويجب عليه أيضا أن يحسن الظن بالله عز وجل، أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وهذا لا يجعله يستسلم. مثلا إذا كان شخص مريض يتداوى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. كذلك إذا كان والله مثلا يعاني إشكالات مثلا في جسمه مثلا الحمد لله يعني كان وزن زائد في وسائل كثيرة لتخفيف الوزن، الحمية، الرياضة، ما يسمى بقص المعدة أو تكميم المعدة مثلا، كل هذه الحمد لله ممكن أنها يعني تساعد المرأة على إعادة صحتها ورشاقتها أو شيء من هذا القبيل مثلا. هذا سبب يعني بربك الآن أختي أم أحمد في نساء يعني يصدق عليهن أن يقال ملكات جمال، ما قدر الله ما جاه الزوج، يعني بعض الأخوات اتصلنا بنا في البرنامج تقول عندي بنت ملكة جمال دين وخلق وجمال وما جاها نصيبة قدر، وفي بنات سبحان الله العظيم وفي أشخاص يعني عندهم من دمامة الخلقة ومن كذا وكذا ويرزقهم الله عز وجل أمور، هذا قدر الله عز وجل. لهذا الإنسان دائما يقول الحمد لله على كل حال، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني شوف في عالمنا هذا أشياء عجيبة سبحان الله العظيم، شاب يتزوج امرأة بعمر جدته مثلا، وفتاة صغيرة تتزوج رجل في عمر جدها مثلا، وأشخاص يجتمعون ما يمكن أن يقول كيف اجتمع، يعني رجل تزوج امرأة بينهما كما أبعد ما بين المشرق والمغرب، ويجمعهم الله عز وجل. فلذلك هذه البنت ما يجوز لها أن تعيش حالة من الإحباط واليأس والقنوط، تقول لا والله أنا انتهيت، ما حد جايني، ما حد يطرق بابنا، أنا فيها كذا أبد. يأتيها بإذن الله نصيبة إذا قدر الله ذلك لها، والله اللي يأتيها يمكن مفاجأة يأتيها الزوج، يعني ما تتخيل بأن هذا هو الذي يتقدم لها. هذا أمر الله، نحن عبيده، والله يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد ويحكم جل وعلا بما يريد سبحانه وتعالى. صلى الله تعالى أن يرزقها الزوج الصالح ذا الخلق والدين، وأن يسعدها في الدارين. أم أحمد من الشارقة تقول: هل يجوز تقسيم سورة البقرة بين شخصين مثلا بالبيت بنية الفرج وشيء من هذا القبيل؟ أخت أم أحمد، الجواب نعم. يعني إذا كان الشخص يريد أن يقرأ يحصن البيت بسورة البقرة ويقول أنا أحيانا ما عندي وقت، ممكن يكمل غيري، ممكن يجوز. إذا خلصت لي قولي لبنتك ولا لابنك مثلا أنا وصلت إلى الآية الفلانية، كمل أنت، ما في بأس. لكن يعني أقول لك كلمة، لأن ذكرتي نية الفرج والرزق، أختي الفاضلة، البقرة تحصيل للبيت، ما تقرأ بنية الرزق مثلا أو تفريج كربة مثلا، لكن ممكن قد يكون طرد بلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، ممكن بركة الرزق يأتيك. لكن أنا نبهت على أن بعض الناس يعتقد بأن إذا من أراد الرزق يقرأ سورة البقرة مثلا، لا، ما عندنا شيء هذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، بركة في الصحة، في المال، في الأولاد، في الزوج، في الزوجة، في الراتب مثلا، في البيت. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل، يعني السحرة. بارك الله فيك. محمد من السعودية يقول: أنا مبتلى بالبواسير وأحيانا يعني ينزل عندي شيء، هل واجب علي أن أفتش عند كل صلاة؟ محمد من السعودية بارك الله فيك، إذا لم يكن لديك وسواس لا بأس بأنك تتوضأ لكل صلاة، يعني تستنجي تغسل ما دام عندك بواسير وينزل، يعني يغلب على ظنك بأن ينزل شيء وأنت ما عندك وسواس، تستنجي وتتوضأ لكل صلاة، هذا أفضل. لكن لو لم يحصل ما عليك شيء، بارك الله فيك. خلاص محمد من السعودية، باقي لك سؤال، سامحني أنت والأخت أمل وأيضا أمة الله من الجزائر، وقت البرنامج انتهى غدا إن شاء الله، أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.